الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أن يسر لي هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة مباركة طيبة نافعة لي ولكم إليكم في هذا المعسكر في دولة قطر، حفظها الله عز وجل ووفقها لكل خير. أخوكم زائركم الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 28 من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر 11 لعام 15 و2000. المحاضرة كما أعلن عنها الأخ الفاضل جزاه الله خيرا بعنوان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية الكريمة من سورة الذاريات. قال الله عز وجل قبلها: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل هذا السياق على أن أول ما أذكر به نفسي وإياكم هذه الحقيقة العظيمة وهذه الغاية الكريمة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعظم ما أذكر به نفسي وإياكم أن نتذكر بأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق، يعني كما يريد عادة الأسياد من عبيدهم أن يصنع لهم أو يزرع لهم أو يخدموهم. قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل يطعم ولا يطعم، فالله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، فالله عز وجل غني الحميد. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن يشكر أي يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لو شاء الله عز وجل هدى الناس جميعا، لو شاء الله عز وجل لجعل الناس جميعا عبيدا له يعبدونه وحده لا شريك له، ولكن الله له حكمة فأرسل رسله وأنزل كتبه واختبر العباد، فقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجميع الرسل أرسلهم الله عز وجل ليدعو الناس إلى عبادته وحده لا شريك له، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل. فأرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب من أجل الدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاعلم هذا يا عبد الله يا مسلم، أنك مخلوق في هذه الدنيا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا لتأكل وتشرب وتتزوج وتتكاثر، هذا مما أباح الله عز وجل ومما أكرم به عبادة، ولكن ليست غاية، وإنما الغاية أن تكون عبدا لله عز وجل، وأن تتشرف بأن تكون عبدا لله عز وجل. واعلم أنك إن لم تكن عبدا لله حتما ستكون عبدا لغير الله، وشتان بين أن تكون عبدا لخالقك ومولاك وبين أن تكون عبدا لمخلوق سواك أو مخلوقا دونك أو أعلى منك. ولكن الحق أن أحق من يعبد هو الخالق سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الذي آتاكم من كل ما سألتموه، الذي جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فاعبدوه. فعلى المسلم أن يدرك ذلك جيدا، أن الله الذي خلقه ورزقه ويدبر أمره وأعطاه من النعم ما يعد ولكن لا يحصى، وآتاه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو أحق أن يعبد سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي إلا ليخضعوا لله عز وجل بالعبادة. فهل لا سألت نفسك يا عبد الله ما معنى العبادة التي خلقت من أجلها؟ ما معنى العبادة التي خلقت من أجلها؟ إن العبادة هي الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى بالإسلام والطاعة والبراءة من الشرك، بأن تعبد الله عز وجل كما أمر الله، أن تعبد الله وحده لا شريك له كما أمر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء هو الله عز وجل وحده لا شريك له، فكيف يعبد من دونه أندادا ونظراء وشركاء مع أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل لما خلق الجن والإنس خلقهم لعبادته، أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال جل وعلا: وإياي فارهبون، وقال جل وعلا: وإياي فاتقون، وقال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، على الرغم من كثرة منافعهما لا تسجدوا لهما، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، فلا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله، ولا تتوكل وتعتمد في جميع أمورك إلا على الله عز وجل وحده، كما قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شيء. وكذلك الدعاء: إذا سألت فاسأل الله، وكذلك الاستعانة: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا أردت حاجة فاسألها من الله تبارك وتعالى الذي بيده جميع الحاجات، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك ملك الله وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا مرضت فهو يشفين، الشافي هو الله عز وجل، والمعطي هو الله عز وجل، والرزاق هو الله عز وجل. فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين. تأمل هذا يا عبد الله يا مسلم، الله يأمرك، يقول وإذا، يقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، وبيده ملكوت السماوات والأرض وهو الرزاق ذو القوة المتين، فعلى ما يدعى غيره؟ لماذا يدعى غيره إذا كان الأمر أمره والملك ملكه، وهو الذي أمرنا أن ندعوه، وهو الذي وعدنا ووعده الحق أن يستجيب لنا؟ فلماذا يدعى غيره؟ لا تدعو مع الله إلها آخر، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لغلام لابن عباس، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالأمر أمر الله، والملك ملك الله، وبيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي ينفق إنفاقا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى، يد الله ملأى، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ لم ينقص من ملك الله شيء. بما أن الملك ملكه وهو الرزاق ذو القوة المتين، فلماذا يدعى غيره؟ ولماذا يلجأ إلى غيره وهو جل وعلا الذي يجيب الدعاء الداعي إذا دعاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لو سألت ابن آدم مرة مرتين أعطاك، ثلاثة أعطاك، ثم يملك ويستثقلك، خلاص أعطيناك، أو أنك سألته في وقت غير مناسب، اتصلت به في منتصف الليل أو في الظهيرة، قال هذا وقت واحد يتصل، ما عندك ذوق. أما الله عز وجل فاسأله في أي ساعة وفي أي لحظة، وكثر عليه من السؤال وألح عليه من السؤال. فالقائل يقول الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، إذا أكثرت عليه وسألته مرة ومرتين وثلاث فإنه يغضب ويستثقل ذلك. أما الله عز وجل فيأمرك أمرا ويعدك وعدا فيقول ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا سألت فاسأل الله، عندك حاجة فاسألها الله، مريض فاستشفي الله عز وجل فإن الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفيني. بعض الناس يقول ما عندك واحد يقرأ علي، والله مريض، والله تعبان، صار لي أيام ما نمت. قل يا أخي ادعو الله، الله يشفيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. يقول والله صحيح، ليش ما تدعو الله يشفيك؟ لماذا تبحث عن فلان وفلان؟ لماذا تطأطئ برأسك لفلان تقول ادعو لي، اقرأ علي، اتفل علي، عطني عسل، عطني زيت، ليش ما تدعو الله عز وجل؟ يقولك والله صح الكلام، يقول ادعو الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفي. يقول له صح صح كلامك والنعم بالله، الله يقول ادعوني أستجب لكم. ثم آخر شيء يقول طيب صحيح كلامك بس ما في واحد يقرأ علي. سبحان الله، لا تتعلق بغير الله، تعلق بالله وحده، ادعو الله وحده، توكل على الله وحده، استعن بالله وحده. ما خلقت إلا لأن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. إذا دعوت الله عز وجل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت الله عز وجل فإن الله إما أن يعطيك أو أن يصرف عنك سوءا أو أن يدخر ذلك لك ليوم القيامة، يعني دعوتك ما تذهب هباء منثورا. إذا سألت الله حاجة فإما أن يعطيك هذه الحاجة وإما أن يعطيك خيرا منها أو يصرف عنك سوءا أو يدخر دعاك هذا أجرا وثوابا ليوم القيامة. فلما علم ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يعني ماخذ ماخذ، معطيك معطيك ربك، فقال يا رسول إذا نكثر، قال الله أكثر، الله يعطي أكثر، الله واسع عليم، عطاء الله عز وجل كبير، عطاء الله واسع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، يعطيك عطاء عظيم وهو الغني، لو أعطاك وعطى غيرك ما ينقص من ملك شيء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، الأولون والآخرون الإنس والجن اجتمعوا في أرض واحدة كلهم منذ أن خلقهم الله إلى آخر واحد منهم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت آتيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. الله أكبر، ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم فلينظر بما يرجع. كما لو أدخلت إبرة في البحر، ماذا ستأخذ إبرة من البحر؟ إذا كانت الإبرة تأخذ شيئا من البحر فملك الله ينقص لو أعطى الأولين والآخرين وإنسكم وجنكم كل واحد ما يشتهي وما يتمنى. ملك الله ملأ، خزائن الله ملأ، ملك الله عظيم، قال لا ينقص ذلك من ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كنتم كلكم أنبياء من الإنس والجن والأولين والآخرين، الله يقول ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم لو كفر الناس جميعا، يقول الله ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أسلموا فمنوا على الله بإسلامه، كما يقول زي منا بعد دخلنا الإسلام، فقال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا، لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله عز وجل يكرم عباده بالهداية. الله تفضل على عباده لما خلقهم فجعلهم السمع والأبصار والأفئدة. الله جل وعلا تفضل على عباده لما أرسل إليهم رسولا، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل تفضل على عباده لما أنزل كتابا، قال هدى ورحمة للمحسنين. فمن رحمة الله خلقنا، ومن رحمة الله رزقنا، ومن رحمة الله أرسل رسولا، ومن رحمة الله أنزل كتابا، ثم دعانا إلى الإيمان، دعانا إلى الإسلام من رحمته وهو الغني عنا. فقال جل وعلا وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم جل وعلا لما حبب إلينا الإيمان أدخلنا في الإيمان وأكرمنا بالإيمان وبنعمة الإسلام، فقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة ورضي له دينا، رضيه لنا دينا، فلما نبحث عنه؟ دين أكمله الله بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. ثم بعد ذلك يثبت الله من يشاء من عباده على الإسلام والإيمان، ثم يتوفاهم مسلمين مؤمنين، ثم يلقونه جل وعلا وهو راض عنهم، ثم يقول لهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تأملوا وتدبروا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والكانوا يستطيعون أن يحسنوا لولا الله عز وجل؟ من الذي خلقهم؟ الله جل وعلا. ما الذي رزقهم؟ الله جل وعلا. ما الذي أرسل رسولا؟ الله عز وجل. ما الذي أنزل كتابا؟ الله عز وجل. ما الذي حبب إليهم الإيمان؟ الله عز وجل. ما الذي زينه في قلوبهم؟ الله عز وجل. ما الذي كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان؟ من؟ الله عز وجل. من الذي يتقبل منهم الأعمال؟ الله عز وجل. ما الذي يتوفاهم مسلمين؟ الله عز وجل. فإذا لقوا الله عز وجل قال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهل كانوا ليحسنوا لولا الله عز وجل؟ هل كانوا يستطيعوا أن يحسنوا لولا الله عز وجل؟ فهو الذي أكرمهم بالإحسان وهو الذي يجازيهم على الإحسان إحسانا، فيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا معنى قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. النعم من الله، والأمر من الله، والنهي من الله، والشرع من الله، والتوفيق من الله، والثبات من الله، والبعث من الله، والجنة من الله، والنجاة من النار من الله. فقال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فما الذي سيزحزحك من النار؟ ومن الذي سيدخلك الجنة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى وما بكم من نعمة فمن الله. فتذكر يا عبد الله، تذكر قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم اسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك يا مسلم، طيب أنا خلقت لأعبد الله، كيف أعبد الله؟ وهل تظن بالله عز وجل يخلق الجن والإنس ليعبدوه ثم لا يبين لهم كيف يعبدوه؟ هل يمكن هذا؟ من ظن هذا بالله فقد ظن بالله ظن السوء. لو أن شخصا ما وظف موظفا صغيرا، خادما أو سائقا أو عاملا، لأعطاه التعاليم افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فهل يعقل أن الله عز وجل يخلق الجن والإنس ليعبدوه ما يبين لهم كيف يعبدوه؟ ما يبين لهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون؟ ما الذي يجب عليهم؟ ما الذي يحرم عليهم؟ ما الذي يرضيه؟ ما الذي يسخطه؟ هل تظنون بالله ذلك؟ كلا والذي لا إله إلا هو. بل الله عز وجل لما خلق الجن والإنس لعبادته بين لهم كيف يعبدوه. طيب أين الله عز وجل؟ الله عز وجل في الغيب فوق جميع خلقه، كل خلق الله تحت الله عز وجل، والله فوق الجميع، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. إذن الله في الغيب، لم نرى الله عز وجل، ولم نسمع الله عز وجل، ولم نتحسس الله عز وجل. الله في الغيب فوق عرشه، فوق جميع مخلوقاته، وكل خلق الله عز وجل تحت الله تبارك وتعالى، وخلقنا لنعبده. إذن كيف نعبده؟ كيف نتصل به؟ كيف نسمع كلامه؟ ها، رب العالمين من رحمته اصطفى من البشر رسلا، اختارهم واصطفاهم، وكان أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسلا وجعلهم واسطة تبليغ بينه جل وعلا وبين عباده. فأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، اختاره واصطفاه، وأنزل عليه الكتاب، وعلمه ما لم يعلم، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعلمنا الوضوء، وعلمنا الصلاة، وعلمنا العبادة، وعلمنا بر الوالدين، وعلمنا إحسان إلى الزوجة والأولاد، وعلمنا حسن الجوار، وعلمنا احترام الكبير ورحمة الصغير، وعلمنا الحلال، وعلمنا الحرام، وأمرنا ونهانا. لابد يا أخوة الكرام نظن بالله ظنا حسنا أنه لما خلقنا لعبادته علمنا كيف نعبده، وإلا لو لم يفعل ذلك جل وعلا لكان ذلك عبثا ولعبا، والله منزه عن العبث واللعب. فقال جل وعلا أفحسبتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله ويتنزه أن يخلقنا عبثا من غير أن نرجع إليه، فيجازي على الإحسان إحسانا، فيجازي المحسن ويعاقب المسيء. لو لم يخلقنا الله عز وجل، أو لو خلقنا الله عز وجل ولم يأمرنا لكان ذاك عبث. فقال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، عبث، فوضى، لا أمر، لا نهي، لا جزاء، لا إكرام، لا عقوبة. أيحسب الإنسان أن الله خلقه سدى هكذا؟ والله لو إدارة الآن إدارة المعسكر ما عاقب المسيء ولا كافأ المحسن لكانت هذه إدارة فاشلة. اسمح لي، لازم عقوبة وإحسان. فإذا كانت إدارة لمعسكر فكيف رب العالمين؟ لا تظن أنك خلقت عبثا، لا تظن أن تترك سدى أبدا، والله الذي لا إله إلا هو. بل الله جل وعلا سيبعثنا، قال جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لما؟ للحساب، للعقاب، للثواب، للجنة والنار. وقال جل وعلا فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لابد أن نرجع في يوم من الأيام إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ليل نهار نصحى ننام نستيقظ نأكل ونشرب، وبعدين كلنا راجعون إلى الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لا تنسى وقوفك بين يدي الله عز وجل، إنما خلقت لعبادة الله، فاعبد الله، فاعبد الله حتى يأتيك اليقين. إياك نعبد إياك نستعين. والله مهما طالت بك الدنيا فإنك ملاق الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن المشركين هم الذين ظنوا بالله ظن السوء، فقالوا هيهات هيهات لما توعدون. قالوا أئذا متنا وكنا عظاما ذلك رجع بعيد. قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. هؤلاء المشركون. أما المسلم فيعتقد ويؤمن بأنه سيلاقي الله عز وجل يوما من الأيام ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسائلك عن صلاتك، عن ديانتك، عن عبادتك، عن سمعك، عن بصرك، عن لسانك. ولو نسيت فإن الله لا ينسى، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. قد تنسى ماذا فعلت من طاعة، من معصية، من تسبيح، من تهليل، من ظلم، من قول باطل، من اتهام، من كلام، من غيبة، من نميمة. قد تقول وتنسى، قد تضحك وتنسى، قد تتصدق وتنسى، قد تصلي وتنسى، لكن عند الله كل شيء أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
أنهض. انتبهوا للمحاضرة، أنا قاعد أسجل وأشوف ناس مش مركزين. اللي راقد أقعد.
تمام، جزاك الله خير، أحسنت صنعا. أخواني، إذا عرفت أنك مخلوق لعبادة الله، وأنتم تعرفون ذلك، ولكن كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجب علينا أمر مهم جدا، ما هي العبادة؟ أتفقه في الدين حتى أعبد الله على بصيرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. احفظ هذا الحديث واجعله إبراسا لحياتك، اجعله نصب عينيك، اجعله من أساسيات حياتك، أن الله عز وجل إذا أراد بك خيرا فقهك في دينه. ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، ما يريد الله بخيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. يفهم من هذا الحديث أن من لم يريد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين، يعرف في كل شيء إلا في دينه، يعرف الماركات، يعرف الموديلات، يعرف الألقاب، يعرف الرياضة، يعرف الإعلام، يعرف يعرف يعرف، لكنه جاهل في دين الله. كما قال جل وعلا عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذا عيب يا عبد الله، عيب فيك أن تكون جاهلا في دين الله، أن تكون غافلا، لا تعرف الوضوء، ولا تعرف الصلاة، ولا تعرف التقوى، ولا تعرف الصوم، تجهل دين الله، تجهل ما خلقك الله من أجله، تجهل العبادة التي خلقت من أجلها، تجهل طاعة الله ورسوله. إن كثيرا من المسلمين للأسف الشديد قد استهان في أمر دينه وجهل أمر دينه. لو قلت له ما هي أركان الإسلام ما عرفها، أو عرف بعضها، أو قدم فيها بينها وآخر. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قد يتعرض بعضنا للسؤال، قد يسافر إلى خارج البلاد فيسأل واحد يراه من شكله، من لونه، من ثيابه: أنت ماذا؟ ماذا تدين الله؟ يقول: أنا مسلم. يقول: ما هو الإسلام؟ يقول: ها لا أدري والله يا أخوان، يقول: ما أدري، سبحان الله. أو يقول: الإسلام يعني دين وجدت عليه آبائي وأجدادي. كلا يا عبد الله، هذا عيب، هذا نقص. اعرف دينك. قد يقال لك: ما الإيمان؟ فما تعرف الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خير وشره. قد يقال لك: ما الإحسان؟ قل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد يقول لك قائل: كيف أتوضأ؟ قل: والله ما أعرف، هكذا رأيت الناس. قل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تعلموا دين الله، تفقهوا في دين الله، اعتنوا في دين الله عز وجل. عيب والله، عيب شديد في المسلم لا يعرف دينه، لا يعرف إسلامه، لا يعرف لماذا خلق. كم من إنسان تقول: لماذا خلق؟ يقول: والله ما أدري، سمعت الناس يقولون. بعضهم يقول: للعبادة. طيب ما هي العبادة؟ كيف أتعبد الله؟ ما هو الحرام؟ ما هو الحلال؟ ما هي حدود الله؟ أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دين الله عز وجل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحبب إلينا العلم الشرعي والتفقه في الدين حتى نعبده على بصيرة وحتى نلقاه وهو عنا راض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكركم جميعا. احنا قلنا بدون صفقة. تفضل.
طيب يا عمر، نبي قصة للأسئلة دام شيخ الحاضر موجود. أتمنى أن يكون السؤال يغني عن بقية الموجودين، يعني يكون السؤال عام. تفضل. ما حد السؤال؟ اسأل.
لا ما اسمع شغل
احد. ايش
بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله جعلنا عند حسن الظن واحسن ما تظن. بارك الله، جزاك الله خير.
ارفع الصوت، ارفع الصوت يا جماعه.
نعم، بارك الله فيك. يقول: ما حكم اداء الجماعه صلاه الجماعه مرتين في مسجد واحد؟ الاصل يا اخوان الجماعه الاولى التي ينادى لها، فتسعى لأن تكون من المصلين في الجماعة الأولى، هذا هو الأصل. وأما تكرار الجماعة فإن كان عن تعمد فهذا لا يجوز. يعني وجد بعض الناس يتأخر متعمد، يقول تو الناس إحنا جماعة، إحنا أربعة نصلي جماعة ثانية، هذا لا يجوز. إن كان يتعمد يتأخر ويصلي جماعة أخرى أو جماعة ثانية، لو فعل ذلك لظرف ازدحام على الوضوء، تأخر لحاجة ما فيصلي أحيانا جماعة ثانية، لا بأس. أما تكرارها بشكل مستمر أيضا هذا أقل ما يقال فيه مكروه. مكروه أنه يعني بعض الناس هكذا مبتلى، ما تنظر الجماعة الثانية إلا هو يا إمام يا مأموم، صلاة صلاتين يوم يومين على طول الجماعة الثانية الجماعة الثالثة. هذا إن دل على شيء دل على عدم رغبته بطاعة الله عز وجل. أتدرون هذا فعل من؟ الكسل عن الصلاة والتأخر عنها، إنه فعل المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب، وما فيه في تركهما من الإثم والعقاب، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على من لا يشهد الصلاة. فمن منا يا أخوان يحب أن يكون ممن يتخلف عن الصلاة ويكون في من هم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه بيته؟ فاحرص أن تكون من المصلين في صلاة الجماعة وأن تكون من المتقدمين إليها. فإن الله يقول عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صل في الجماعة الأولى وكن حريصا على صلاتك، فميزان دينك صلاتك. إذا ضيعت الصلاة فأنت لما سواها أضيع. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى في آية: ظني فيكم أنكم تحفظونها جميعا. أتحدى واحد يقول محافظة، راح أقول نصها تقولوا الباج أنتم. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى. هذا كلام الله عز وجل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا ما تصلي ستقع في الفحشاء والمنكر، صلاتك ضعيفة ستقع في بعض الفحشاء والمنكر. كلما استقمت في صلاتك، كلما حافظت عليها، كلما ابتعدت وتجنبت وحفظت من الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، في صلاة ستكون بعيد عن الفحشاء والمنكر. أتقنت صلاتك ستكون أحفظ وأحفظ، فرطت في صلاتك ضيعت في صلاتك والله تقع في الفحشاء والمنكر. وأخبركم عن نفسي، يوم الأيام تخرجت من الجامعة، أول ما تخرجت قبل أكثر من ربع قرن، الآن متقاعد، عينوني مدرس في السجن، يعني طلابي مساجين كلهم، ما سألت واحدا وقع في جريمة في إدمان في كذا وقلت هل كنت تصلي لما فعل جريمتك؟ قال لا والله. كلهم يا أخوان كلهم ما كانوا يصلون لما وقعوا في الجرائم: المدمن، شارب الخمر، التاجر المخدرات، القاتل، الزاني، المغتصب، المختلس، كلهم ما كانوا يصلون. مو هذا كلام الله؟ ماذا قال جل وعلا؟ إن الصلاة، قولوا معي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أردت أن يحفظك الله عز وجل من الفحشاء، من المنكر، من العقوق، من الإدمان، من الإسكار، من الفواحش، من المنكرات، من الزنا، من الاختلاس، من الرشوة، تريد أن تعيش كريما راضي الله عنك مستقيم في حياتك، حافظ على صلاتك. والله ميزان دينك صلاتك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. متى اتبعوا الشهوات؟ لما أضاعوا الصلاة. وفق الله وإياكم. نعم. في واحد هنا. سمع. يقول أن يعني بعض الأخوة إذا وصل المسجد أقام الصلاة صلى جماعة، والأخوة بعد ما توافروا. يا أخوان، إذا المسجد فيه إمام راتب، يعني إمام معين، فلا يجوز الافتئات عليه والتقدم عليه وتصلي مكانه، لا يجوز إلا بإذنه. يعني الأمور سبحان الله، شفت العسكرية، ترى دين الله عز وجل فيه انتظام وترتيب وتشريع أكثر والله من العسكرية. ما في شيء اسمه فوضى في دين الله عز وجل. الكبير يرحم الصغير، الصغير يحترم الكبير، الوالدان لهم حقوق، الأولاد لهم حقوق، الجار له حقوق، العاصي له أحكام، المطيع له أحكام، الإمام له أحكام، الحاكم له أحكام، المحكوم له أحكام، الظالم له أحكام، المظلوم له أحكام. كل شيء منضبط شرع الله عز وجل. كما تفضل الأخ الكريم، ما يجوز واحد يدخل المسجد يقيم الصلاة ويصلي قبل الناس تتقدم، قبل الناس تتوافر. إذا كان في إمام راتب للمسجد فهو الأحق، له الأحقية، هو الذي يقيم الصلاة. حتى لو كان في مؤذن وإمام، المؤذن مش على كيف يقيم الصلاة، لما يأتي الإمام ويأذن له. إذا كان في وقت محدد معروف أن مثلا 20 دقيقة تقام الصلاة، أيضا ننتظر الإمام. حتى إذا تأخر، تأخر معقول، أنه ممكن نايم، ممكن مسكت زحمة، ممكن صار ظرف، يعني تأخر غلب عن ظن أنه لن يأتي، هنا ممكن نقيم الصلاة ونصلي. ولا الأصل أن الإمام هو الذي يقيم الصلاة وهو الذي يضبط الجماعة. ما أدري عن المعسكر، ما كان فيه إمام راتب، فلا بد أن ننبه الإدارة أن يعين شخص، حتى لو واحد من المجندين، أن فلان هو المسؤول عن الإقامة. أما كل ما دخل 10 15 قاموا الصلاة، هذا خطأ كما نبه الأخ جزاه الله خير، كلامه صحيح.
لأن الموضوع الثاني يقول أنه الصلاة انتهت للموجودين، كان في المحاضرة موجودة هنا،
نعم،
تأخر على الصلاة، وكل مجموعة اتصلت تقيم الصلاة، كل مجموعة اتصلت تقيم الصلاة، يعني الصلاة انتهى وقتها، هم كانوا متأخرين.
نعم. أنا ذكرت إذا كان هذا عادل الشخص يتعمد ويتأخر، هذا أقل ما فيه إنه مكروه، لكن قد يكون سأله ظرف فيصلي أحيانا جماعة أخرى لا بأس. هذا يعني القول المتوسط في هذه المسألة. أما الإنسان، بعض الناس كما قلت لكم يقول إحنا أربعة، إحنا ثلاثة، خل الطوف صلاة مو مشكلة، خلنا نكمل الحين واحنا بعدين احنا جماعه بروحنا، ويتعمد يصلي جماعه ثانيه، هذا خطا. اما لو حصل ظرف فلا باس، لكن قضيه انه يدخل واحد يقيم الصلاه لا، تنتظر اخوانك حتى يجتمعوا وتصلوا جميعا. نعم.
طيب، اخر واحد.
ما حكم ماذا؟ الفخذ، الفخذ عورة، فخذ الرجل عورة أو ليس بعورة، هذا السؤال. طيب، بارك الله، وصل السؤال. العورة المتفق عليها السوأتان، القبل والدبر، هذه عورة متفق عليها، وسميت عورة من العور يعني من العيب. والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون، ومعنى لفروجهم حافظون أي يحفظونها من الفواحش ويحفظون من أن لا يراها من لا يحق له أن يراها. يجوز أن يطلع الرجل على زوجته والزوجة على زوجها، ويجوز عند الضرورة العلاج ونحوه. أما العورة، الأصل أن الإنسان يحفظ عورته على الآخرين، هذا هو الواجب، والذين هم لفروجهم حافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول: أريت إن كان الناس بعضهم في بعض، يعني مكان مزدحم جدا مثل الحج. قال: إن استطعت أن لا يرى أحد فلا يرى أحد. قال يا رسول الله: أريت إن كنت خاليا؟ قال: فالله حقا تستحي منه، يعني حتى لو كنت وحدك وفي غرفة مغلقة لا تبقى عريانا. وقد يعني يتفاجأ إنسان يريد أن يخرج بسرعة لحريق أو حادث أو شيء فيخرج عريانا حينئذ. لا، استر عورتك ما دام لا حاجة لكشف العورة. فالسوءتان هذا باتفاق عورة لا يجوز أن يطلع عليه أحد إلا الزوجان وعند الضرورة. أما الفخذ فاختلف العلماء في كشف الفخذ، هل هو عورة أم ليس بعورة، وذلك لتعارض بعض الأحاديث في ظاهرها. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذا الحديث صريح، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، لكن اختلف العلماء في صحته، فبعضهم صححه وبعضهم ضعفه. فلذلك قالوا: لو كان الفخذ عورة ما كان الإنسان أن يضع يده على فخذ أخيه، أو أن رجل من الصحابة وضع رأسه على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فخذه رأسه على فخذ واحد من الصحابة. فظهروا بقول متوسط، وهو أن الفخذ عورة مخففة، يعني صارت العورة عورة، عورة مغلظة وهي السوءتان القبل والدبر، وعورة مخففة وهو الفخذ. فالفخذ لا سيما من الجهة، يعني من جهة السوءتين أعلى الفخذ، هذا يعني كلما كان أعلى الفخذ قريب من السوءتين تكون العورة أشد. أما لو أن إنسان ضرب أخاه على فخذه، أو حرك قال: يا فلان يا فلان، فمد يده على فخذه، هذا لا بأس به. كذلك لو كشف الفخذ أمام شباب، يعني شباب في سن مراهقة ممكن يحصل بينهم فتنة، فهذا أيضا يتأكد التحريم. فالآن الحمد لله، يعني سابقا كان الناس يلبسون ملابس رياضة قصيرة جدا، الآن كما لاحظت أن في اللباس المعاصر صار الموديل يلبسون طويلا ويلبسون تحته أيضا ملابس أخرى لستر العورة. فهذا هو الواجب في الحقيقة، هذا هو الواجب. وبعض الناس قد يلبس ملابس يقول أنها قد غطى العورة، مثل ملابس السباحة، سباحة ملابس القطس هذه، يعني مسموتة جدا ضيقة ويقول غطى عورته. وين غطى عورته؟ هذه العورة مكشوفة إلا قليلا. ففي الحقيقة الواجب على المسلم أن يحفظ عورته وأن يتذكر قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. خلاصة القول أن الفخذ مختلف فيه عورة أم لا، وأحسن ما يقال فيه أنه عورة مخففة لا يجوز تكشفها لغير حاجة. لكن لو أن الشخص مثلا ضرب أخاه أو نادى على فخذه ومد يده فليس ذلك بحرام، والله أعلم. نعم. في آخر نقطة. ارفع صوتك جزاك الله خير. أنت تصلي بالجماعة و يعني أنت تتسنن، تقصد سنن، تصلي الفريضة وتصلي التطوع، جيد. أيوة كلام جميل، وصلت وصلت. يقول خلينا مش عنك، يعني أي واحد آخر، بعض الناس يقول أنه ما كان يصلي قبل أن يدخل دورة التجنيد الإلزامي، أو كان ما يحضر الجماعة يصلي، لكن الآن لما دخل المعسكر أخذ يصلي ويصلي جماعة. يقول فيأتي في نفسي أن هل فعلت هذا لله؟ طيب ليش ما صليت من أول الحين صليت؟ يا أخوان هذا من الشيطان. الإنسان قد يكون في مرحلة من ما في غفلة، كان متساهلا كان غافلا، فهداه الله عز وجل ووفقه إلى عبادة. يأتي الشيطان يقول لا، أنت مو مال صلاة، أنت أصلا طول عمرك ما تصلي، الحين قمت تصلي في المعسكر. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أصلي لله عز وجل. يقول لا لا، ليس لله. قل ليش؟ لا ترد عليه، لأن الشيطان ماذا يقول عن الشيطان؟ الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو، ويوسوس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فدائما يهبط الإنسان، ودائما يشككه، ودائما يعني يخذله. لو ترك التدخين جاء الشيطان قال من صدقك تكمل، يا ما حاولت ما منا فايدة. لو ترك التدخين قال لا بعد كم يوم أتحداك راح ترجع. لو صلى قال ليس لله. لو تصدق أنا يوم شفت الناس على طول عدو معاك وراك ليل نهار في الحضر في السفر في التدنيد برا داخل، الشيطان عدو. الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو عدو إن يدعو حزبه لكم أصحاب السعير. هذه واحد. الثانية قال الله عز وجل على الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك، يعني على من يتسلط؟ على من يتابعه ويأخذ بكلامه. كم من إنسان يا أخوان أصيب بالوسواس، كل ما توضأ جاء الشيطان قال لا ما توضيت صح، كل ما كبر قال لا كأنك ما كبرت صح، كل ما صلى قال كأن نيتك فيها شيء، وراها الشيطان. الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك، إذا تابعت كل ما قال لك شيء سمعت كلامه يزيد ما يوقف يزيد، لكن إذا لم تتابعه في مثل يقول حجران يقطع المصران، ما عندكم هذا قطر ولا لا؟ ها الحجران يقطع المصران، يقولك ما توضيت صح عطى طاف، يقولك إنك ما كبرت لا ترد عليه، يقولك ما قاعد تصلي لله لا ترد عليه. أما كل ما ناداك نعم صح غلط وضوي عت 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 راح يسيطر عليك. وأقول لكم حادثة ينفعكم الله بها، كان عندي واحد في المسجد، أنا إمام، عندي واحد في المسجد دائما ملابسه ماي ومتأذي يمكن يتوضى لمدة نص ساعة، فيدخل متبهدل شكله وما إيش فيه، قال وسواس يا ولد يا الحبيب لا تلتفت إليه توضى واطلع لا تسمع كلام الشيطان، دائما شكله مسكين. ثم بعد ذاك انقطع من المسجد، يوم الأيام شفته ولا كاشخ لا ساك الزرار فوقي تمام إن شاء الله خلص الوسواس، قال أبشرك تركت الصلاة وارتحت. ماذا يريد منه الشيطان؟ ماذا يريد منك الشيطان يا عبد الله يا مسلم هناك يا مجند؟ ماذا يريد منك؟ يريدك أن تترك الصلاة، يقولك برا ما كنت صلي، يعني شو أسوي ما أصلي الحين يا أخي؟ كنت أول في غفلة، كنت في عجز، كنت في كسل، وفقني الله عز وجل من كرم الله تبارك وتعالى أنني وفقت في هذا المعسكر نجتمع ونصلي ويسمح لنا بالصلاة، والله إنها نعمة عظيمة، والله إنه لفضل كبير، والله الذي لا إله له. في بعض الدول من غير تسمية دول عربية في التجنيد ممنوع الصلاة، وتجنيدهم سنتين ونص ما يصلون ممنوع أصلا. وشوف ناس كنت أزورهم في تلك البلاد يصلي مرتين مرتين دبل، الظهر مرتين العصر مرتين، أقول ليش؟ قال مواصل قاعد أقضي الصلاة سنتين ونص ما صليت أيام التجنيد، وانت هنا يقولك تعال صل وتعال لا محاضرة بعد، ونذكركم بالله نسمع القرآن، هذا فضل عظيم، أنتم بنعمة أنتم في فضل. أما سمعتم آية كلكم تحفظونها، أتحداكم كلكم تحفظونها. يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من باب التعاون. أول ما في أحد يقولك امصل رفيجك اللي هناك أفضل خل بعدين زين لاحق ما يخليك تصلي، الحين عندك ناس يقول تعال صل، طحت بناس يصلون، المسجد موجود والوضوء متوفر وما حار وبارد، والإدارة تسمح لك وتشجعك والمدير يصلي معاكم، والله نعمة. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فاللي حصل معك يا أخي الكريم أنك وجدت من يعينك على طاعة الله وأعانك الله والحمد لله. لا يقولك الشيطان لا ما كنت تصلي أول، طيب أول ما كنت أصلي الحين الحمد لله الله هداني، اذلف شوف غيري الحمد لله أصلي، بس أول ما تتسنن الحين أتسنن، مو هذه تبع لهذه. لما الله وفقني إلى الفريضة، الفريضة جرت معها النافلة. الطاعات لها يا أخوان أخوات، والمعاصي لها أخوات. الطاعات لها أخوات والمعاصي لها أخوات. إذا أطعت الله عز وجل فالطاعة تجر طاعة وتجر أخرى، وإذا عصيت الله والله لن تقف على معصية واحد إلا معصية تجر معصية ثم تجر معصية، وهذا معلوم. وأضرب لكم مثلا، لو واحد كذب كذبة واحدة والله لن يقتصر عليها، والله لن يقتصر عليها. لو قلت ما اسمك أعطاك اسم غير، وين ساكن؟ قال المنطقة الفلانية، أي مكان منطقة فلانية، أنت لا اسمك كذا ولا ساكن منطقة هذه، لكن راح تكمل الدور مضطر تعطي كذبة ثانية وثالثة ورابعة. المعاصي لها أخوات والطاعات لها أخوات. الطاعة تجر طاعة والمعصية تجر معصية، اعلم هذا. فلا يوسوس لك الشيطان يقول ما كنت تصلي، الحمد لله أنك ما مت يوم ما كنت تصلي، أحمد الله أن الآن وفقت للصلاة، وأحمد الله أن وفقت للطاعة ووفقت للنافلة. إنه وسواس من الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستمر في صلاتك وفي طاعتك لله عز وجل، واسأل الله أن يزيدك من فضله، واللهم زدنا جميعا من فضلك العظيم.
آخر سؤال.
السلام عليكم وبركاته. يقول ما حكم التدخين وما حكم التشبه بالنساء؟ هذا السؤال يقول ما يبلا مطوع، هذا واضح، هذا واضح. في رجل يتشبه بالنساء، احمد الله خلقك الله رجلا. الله يقول في كتابه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله فضلك، تنتقل من الفاضل إلى المفضول. النساء الآن يطالبن بالمساواة مع الرجال، وانت راجع قري وتشبه بالنساء. والله غريب يا أخي، والله غريب. كل رجل أول الناس رقاب الطين، إذا قال والله منت رجل، منت رجل أوريك، صارت رقاب. ليش تقول له منت رجل؟ حين تروح أنت تشتري بفلوسك وموديلاتك ومش عارف إيش. والله الآن في بعض الصوارين يا أخوان رسميا حاط سعر حف الحواجب، صاروا الرجال يا مو نسائي، صالوا الرجال يحف الحواجب. ما هذا يا أخي؟ أما التشبه بالنساء فهذا أمر ظاهر، نسأل الله العافية. ثم وهذه من فضائل التجنيد يا أخوان، من فضائل التجنيد من فوائدها يعني يبعد عن الرجال التخنث، ويبعد عن الرجال الميوعة، ويبعد عن الرجال إيش يا أخوان؟ عدم الترتيب والنوم والكسل. هذه نعمة استغلوها بطاعة الله عز وجل، هذه واحدة. أما التدخين فأنا أسألكم سؤالا، هو من الطيبات ولا من الخبائث؟ الله يقول في كتابه يسألونك ماذا أحل لهم، قل الطيبات. الله يقول أحل اليوم أحل لكم الطيبات. يقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اليوم يا أخوان في لقطات علمية يورونك، ادخل عليها وشوفها في الهواتف في الأجهزة، ماذا يفعل التدخين في الرئة؟ والله يا أخوان يحرقها حرقا. والله يا أخوان قبل يومين واحد دخل زار مصنع في أمريكا لمصنع للتدخين، قال فيه 2000 موظف ولا واحد منهم يدخن، الموظفون ولا واحد منهم يدخن. واحد التحق معهم مؤخرا كان يدخن، لما دخل في المصنع ترك التدخين. يقول فسألت موظف قال أجيبك تعطيني $25، قلت أعطيك 100، قال لا ما أريد 100، 25 لزوجتي وأولادي لنأكل بها، تعطيني 25، قلت أعطيك 25. قال هذه المواد كلها روث حيوانات، روث حيوانات يوضع عليها بعض مواد كيماوية حتى تصير هذا التبغ الذي يدخن. قال لأن أصلاً أنت لو تفكر فيها هذا التبغ كم سنأتي به من الكميات حتى نصنع هذا الدخان، شركة عالمية روثمة، كم نحتاج إلى مواد من التبغ حتى نصنع التدخين؟ ما يكفي، نحن نصنع بآلاف الأطنان فنحتاج إلى كمية كبيرة. فهذا هذا جزء منه تبغ، والباقي كله روث حيوانات، حمير وبقر وغنم، فيصنع هذا مع هذا مع شيء من التبغ مع مواد كيماوية يطلع التدخين. 2000 موظف في المصنع ما يدخنون، ثم يعطيك إياه وتدخن فيه وبفلوسك. أقول لكم سالفة، ضحكوا بس بصوت خفيف والله خليكم. في واحد كان يدخن سنوات طويلة حتى كبر بالسن، هداه الله عز وجل بعد ذلك ترك التدخين وقام يحافظ على الصلاة وما شاء الله عليه. بعدين قام يشم ريحة الدخان كريهة جدا، قال أنا شلون كان المدة أم فلان متحملتني، هو شايب المرأة عجوز. قال يا أم فلان والله أنا ريحة كريهة، شو تحملتيني السنين هذه كلها؟ قالت والله ريحة ثمك ريحة سلب، بس بوعيالي شو أسوي ريحة ثمك ريحة سلب، لكن بوعيالي شو أسوي فيك؟ شوف يا أخوان، والله يا أخوان اتصلت فيني فتاة عقدت زواجها جديدة، قالت ما نعرف التدخين في بيتنا، لا أبوي لا أخواني، تزوجت رجل شاب يدخن، قالت أريد الطلاق، شفيه بس يدخن يصلي، قالت والله يصلي بس ماني قادر ريحة ريحة نتنة، ماني عارف المدخن هذا كيف يتحمل. فكر نفسك، أنت عمرك شفت واحد عنده سندويش يدخل فيه الحمام؟ لكن عنده سيجارة أحسن مكان أصلا للحمام. فالله يهديك يا المدخن، فكر بنفسك والله. وكما قيل أولها دلع وآخرها ولع. أول التدخين يا أخوان يعني كبارية المدرسة المصاكة اللي يدخنون، بعدين يبتلش فيها والله أمراض وخسائر وريحة ونتن نتن. يا أخوان ارحم نفسك، ارحم زوجتك، ارحم أولادك، ارحم جلسائك، ارحم الناس. إذا كان الذي يأكل الثوم والكرات لا يقرب المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بعض الناس يجي يصلي مدخن يتنفس، بعضهم صايم من البيت على الفطور، طبعا يمكن لو حصل قبل التمرة خذ السيجارة وجاء للمسجد يصلي ريحته نتنة. لازم تعرف هذا الشيء، اللي ما يدخن ما يتحمل ريحتك، ريحتك ما هي طيبة. الناس تدفع فلوس حق مزيل عرق وحق عطورات وحق دخون وانت جايب سيجارة، خاف الله عز وجل في نفسك وخاف الله في الناس. الله يهديكم المدخنين. يعني في أخنا
في أنا صار أنا صار بنا في عين.
الله يعافيك. سؤالين طلب، يلا تفضل. على الخوف، نعم. الثاني ايه اشتك فيهم الله يهديك. الطلب، الطلب ولا السؤال؟ خفين ولا ماء بخفها؟ أنا أول ما أسمع أول مرة أسمع كلب يشرب خفين. طيب طيب أبشر 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 أبشر. سؤال أول يقول مسح الخفين أو الجوربين أو التساخين، يعني أوراق أو خرق يدث فيها رجله، هذا مذكور في القرآن، هذا في القرآن. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية فيها قراءتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجلكم بالنصب وأرجلكم بالكسر، مرة قرأت وكلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة سبعية ثابتة متواترة، وأرجل وامسح فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والآية الثانية وأرجلكم، القراءة الثانية. قراءة النصب وأرجلكم يعني معطوفة على المنصوب، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم بالنصب، ها وجوهكم، وأيديكم إلى المرفقين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني معطوف على فاغسلوا على المغسولات على وجوهكم وأيديكم. فهذه الآية المقصود بها في قراءة النصب يعني غسل الرجلين، وأما قراءة الكسر فمعطوف على رؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فذكر في القرآن الغسل والمسح، لماذا؟ لأن القدم لها إحدى حالتين، إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة بخف أو بجرب أو بنحوه. فإذا كانت مكشوفة فحكمها أرجلكم يعني اغسلوها، وإذا كانت مستورة فحكمها أرجلكم يعني امسحوها. ولذلك جاءت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة متواترة كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين وأمر بالمسح الخفين، في أحاديث في البخاري في مسلم في السنن كثيرة جدا، من الحديث المغيرة بن شعبة أنه وضأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يصب له الماء، فلما قال فلما بلغ الرجلين فقال فأهويت له أخلع خفيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال فمسح عليهما. فكان من شروط المسح الخفين أن تكون لبست في الخفين وأنت كامل الطهارة متوضي وخالص، لبست ثم بعد ذلك انتقض وضوءك فتتوضأ وضوء كامل وعند الرجلين وقد لبستهما على طهارة أن تمسح عليهما. السؤال الثاني ما هو؟ لا هذه قصة الكلب. السؤال الثاني الجن، ها الجن، الجن مخلوق خلقه الله عز وجل، حتى السورة في القرآن اسمها سورة الجن، سورة الجن في القرآن في جزء 29، فالله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قال انصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. فالله عز وجل خلق الجن كما خلق الإنس لكن ليس منهم رسل، أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم للإنس والجن وهم مكلفون كما كلف الله الإنس كلف الجن، وهم رجال ونساء وذكور وإناث، وفيهم كما قال جل وعلا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وقال جل وعلا في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الظالمون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالجن مثل الإنس من حيث أنهم مخلوقون من خلق الله مأمورون بعبادة الله، فيهم ذكور وإناث، فيهم رجال ونساء يتزاوجون ويتكاثرون وكذلك يحاسبون، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ويبعثون يوم القيامة ويولدون ويحيون ويموتون ويأكلون ويشربون، لكن طبيعتهم جن وسموا جن لأنهم لا يرون، يعني الجن لا يرى على طبيعته فلذلك سموا جن. وقد جاءت النصوص بأنهم خلقوا من نار كما قال إبليس، إبليس من الجن كما قال جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن. وأن إبليس قال الله عز وجل قال لما أمر الله أن يسجد لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالإنس مخلوق من طين يعني أصل الإنس آدم عيسى أو البشر خلق الله من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، والجن خلقوا من نار كما قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ومارج النار يعني لما اللهب يرتفع تجد فيه أطرف اللهب سواد مع أطرف اللهب من هذا الذي خلق الله، هذا مارج النار خلق الله من الجن، خلق الله هذا من هذا الجن. وأما القصة التي ذكرتها فأنت قلت نصرانية، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها بغي يعني زانية من بني إسرائيل يعني من أمم سابقة، وبنو إسرائيل هم الذين أرسل الله عز وجل لهم موسى عليه السلام ثم ختم لهم بعيسى عليه السلام، وأرسل الله لهم رسل كثر لكن أشهر أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام ثم أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام بعده مصدقا للتوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، وآتاه الله الإنجيل آتاه لعيسى بن مريم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بغي من بني إسرائيل يعني امرأة من بني إسرائيل سقت كلبا وجدته يأكل الثرى يعني من شدة العطش يأكل التراب، فلما رأته بهذه الحال يعني أخذت خفها فأخذت ماء من بئر وسقته الكلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغي إن بغي من بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها لأنها سقت كلبا رحمة به أحسنت إلى حيوان فكافأها الله عز وجل أن غفر لها زناها. فكيف بمن يحسن لعباد الله؟ فكيف بمن يحسن للمسلمين؟ فكيف بمن يكف شره عن المسلمين فيرجى له الأجر والثواب؟ وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذه المرأة لبيان رحمة الله عز وجل وأن الله يجازي على الإحسان إحسانا وأن الله يغفر لعباده فيما لو عملوا إحسانا مع الحيوان.